السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من خيوط الحدث. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن خندق بحر الخليج، المصدات المذهبية على التصدعات السياسية، الخندق بين القوى التي لا أدري إن كانت متكافئة أو غير متكافئة. ربما تعرفنا على الإجابة في هذه الحلقة من ضيفنا وضيفكم الدكتور عادل عبد الله، الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، يعني تحدثنا في الحلقة الماضية عن هذا التغيير في مشهد الشرق الأوسط والقوى. آتي إلى، يعني تحدثنا عن إحدى الضفتين حول هذا الخندق الذي وصفتمه. في هذه الحلقة سننتقل إلى الضفة الأخرى، لكن قبل أن ننتقل إلى هذه الضفة دعنا نتساءل أو نسأل حضرتك، ما هي مكونات القوة أو القوى التي تمثل قوة الخليج العربي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أولا، الجغرافيا بالنسبة للخليج هي عامل مهم جدا.
نعم،
الخليج جغرافيا متجانسة، الجزيرة العربية جغرافيا لها تاريخها السحيق والطويل، لها تشابه يعني تام فيما يتعلق بتضاريس الجغرافيا الخليجية، تطل على بحرين، بحر الخليج وبحر الأحمر، إضافة لو احتسبنا اليمن يطل على بحر اليمن والمحيط الهادي.
نعم.
إضافة لذلك الثقافة. نحن في الخليج ثقافتنا من، يعني أنا أدخل العراق والشام في الموضوع أيضا، لأن العراق والشام جزء من هذه الجزيرة العربية. ستجد أن العراق والشام إضافة للجزيرة العربية، العراق والشام، الشام بمعنى الشامل، يعني يشمل الأردن، يشمل لبنان، ويشمل فلسطين.
نعم.
إضافة للجزيرة العربية ستجد، واليمن، ستجد أنه العادات والتقاليد والمنظومة الثقافية متشابهة إلى حد كبير. إضافة لذلك وحدة الجغرافيا ووحدة الثقافية، عندنا العامل الديني أيضا، العامل الديني والعامل اللغوي والعادات والتقاليد، هذه كلها منظومة غير متوافرة بالنسبة للإيرانيين. إيران أعراق وأجناس وأثنيات مختلفة، أديان سحيقة في القدم وأديان حديثة، يعني أنت تتكلم من الزردشتية والمنوية إلى البابية والبهائية، يعني تتكلم من 4000 سنة إلى 100 سنة أو 150 سنة. إذن الخليج لا يوجد في هذا التضاد فيما يتعلق بالثقافة واللسان، ما يتعلق بالمنظومة الأخلاقية الشاملة بالنسبة للخليج.
يعني من الممكن أن نعقد مقارنة، من الممكن أن نخطط جدول ومن خلاله نتعرف على القوى الموجودة هنا وهنا.
صحيح صحيح.
نعم.
إضافة لذلك الخليج بما توافر لديه من إمكانيات مادية، لديه ترسانة عسكرية كبيرة أخي.
نعم.
الترسانة العسكرية هذه نستطيع أن، يعني إذا أردنا أن نقارنها بين الخليج وبين إيران، فإن الخليج تستطيع أن تسميه منظومة استنساخية من حلف الناتو.
نعم.
في حين أن إيران منظومة استنساخية من حلف وارسو.
نعم.
بمعنى العدد بمقابل النوعية. فالخليج لديه من الأسلحة والترسانة العسكرية ما يغطيه ويجعله قويا جدا. إضافة لذلك، يعني هناك نقطة مهمة جدا.
نعم.
إيران عندها سلاح الاستراتيجية، الصواريخ، للتغطية على ضعف قدراتها البحرية وضعف قدرات الجو.
نعم.
فتستخدم الصواريخ البالستية والصواريخ التكتيكية، في حين أن الخليج لديه صواريخ بالستية. وآخر خبر كان نهاية عام 2011 عندما اشترت، أو منتصف عام 2011 عندما اشترت العربية السعودية ب20 مليار صواريخ بالستية صينية قادرة على حمل رؤوس غير تقليدية.
نعم.
فضلا عن ذلك هناك القوة النووية، يعني إيران تقول أن عندها القوة النووية أو الصواريخ غير التقليدية. المملكة العربية السعودية لديها اتفاقية استراتيجية مع باكستان.
نعم.
بتأمينها بقنابل نووية في حال تعرض أمنها الاستراتيجي أو أمنها القومي لحرب شاملة. إذن بالميزان العسكري ربما العدد بالنسبة لإيران يفوق، ولكن بالنسبة للخليج نوعية السلاح تفوق، الغطاء الجوي أكثر قدرة، بالنسبة لدول الخليج نوعية السلاح بالنسبة للخليج أيضا أقوى. إيران تستعين بالتكنولوجيا الصينية والتكنولوجيا الكورية إضافة للتكنولوجيا الروسية، في حين أن الخليج يستعين بالتكنولوجيا البريطانية والتكنولوجيا الأمريكية. ولهذا عندما نقارن بين الأمرين سنجد أن التفوق في المكنون الثقافي والمخزون الجغرافي والمخزون العسكري أو السلاح نوعا ما أقوى بكثير. الحلف بالنسبة للناتو هو الخليج، وعلى رأسهم يعني عدد من الدول، البحرين على سبيل المثال حليف استراتيجي خارج حلف الناتو، السعودية الآن أصبحت من مجموعة 20 في اتخاذ القرار الاقتصادي على العالمي. فإذا ما أريد أن أقول أنه الخليج لديه مكامن قوة حقيقية يمكن من خلالها أن يعيد التوازن، ولكنه يفتقد إلى عدد من القضايا. القضية الأولى عدم وجود قيادة حقيقية. يعني بسبب أن الدول
قيادة حقيقية، هل هي قيادة سياسية أم قيادة روحية؟
لا أعني قيادة سياسية، أعني قيادة سياسية للخليج لا يوجد. مفتقر الخليج إلى قيادة سياسية اتفق عليها الجميع.
سياسية للخليج ككل.
الخليج ككل.
ككل.
الخليج ككل. ربما يكون الاتحاد الخليجي يعني محاولة يعني إعادة التوازن بالنسبة بحيث يكون القرار جمعي. إضافة لذلك من النقاط أو الفجوات الموجودة في الخليج ربما الديمغرافيا، فإيران هي 85 مليون في مقابل الخليج يعني 24 مليون أو لا يصل إلى 50 مليون، ولكن ولذلك نحن دائما نتكلم عن موضوع اليمن. اليمن 35 مليون، فلو أضيف اليمن إلى الخليج سنصل إلى قرابة 60 مليون تقريبا. لو نجحنا في هذا، لكن أعتقد أنه الأمر بعيد، يعني بعيد المنال. ومن هنا نأتي إلى الفجوات الموجودة في الخليج التي نحاول تأمينها. من أهم هذه الفجوات أخي، يعني عقدت أنا في الورقة التي نحن نتكلم فيها خندق الخليج مصدات أو تصدعات سياسية على مصدات مذهبية. لو قارنا الاستراتيجيات والتكتيكيات بين ضفتي الخليج سنجد التالي. هل يوجد بالنسبة للخليج أو بالنسبة لإيران هل يوجد قيادة روحية؟
طبعا
في إيران موجودة، في الخليج غير موجودة.
نعم.
سنجد هل يوجد بالنسبة لإيران أيديولوجيا أو للخليج أيديولوجيا؟ سنجد أن إيران عندها أيديولوجيا، بمعنى أنها فكرة مشتركة تحرك السياسة. سنجد أن إيران لديها موجودة الأيديولوجيا، عند الخليج غير موجودة. مشروع برؤية استراتيجية، إيران لديها مشروع برؤية استراتيجية، لديها إيران ككتلة كاملة. إيران انطلقت من الحكومة الإسلامية كنظرية حكم، قننتها في الدستور، ثم نظرية أخرى خرجت في منتصف نهاية الثمانينيات بداية التسعينيات وهي نظرية أم القرى، الاستراتيجية الوطنية الإيرانية، ثم استراتيجية أخرى حصلت منذ العام 2005 إلى العام 2025 الاستراتيجية العشرينية. بمقابلها إسرائيل لديها استراتيجية عشرينية، لكن تأتي إلى الخليج لا يوجد، الخليج كمنظومة لا يوجد لديه استراتيجية لا خمسية ولا عشرية ولا عشرينية. تأتي إلى تأمين الطاقات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات، ستجد أنه الخليج لا يوجد لديه، في حين إيران لديه، بمعنى أنه عنده استراتيجية فيؤمن الطاقات. وأعني بالطاقات هنا الطاقات المادية والطاقات العسكرية والطاقات الفكرية والطاقات الديمغرافية. تأمين معلومات ارتباطي رأسي وأفقي، رأسي بمعنى من رأس المرشد إلى أسفل عامل في تنفيذ الاستراتيجية، وأفقي بمعنى المستويات المختلفة
على المستوى الواحد.
ستجد أنه إيران لديها هذا، يعني الحوزات تشكل مفرزا مفرز المعلومات، الحسينية تشكل مفرزا مفرز المعلومات، الجماعة أو ما يسمى بالخلايا النائمة مفرزا مفرز المعلومات. ولهذا الاتصال تجد ارتباطي واضح وتشبيكي رأسي وأفقي واضح، فإيران لديها والخليج ليس لديه. تأتي إلى غطاء ديني ومالي وسياسي للعاملين على تنفيذ الاستراتيجية. ستجد أن إيران هذا الأمر موجود بالنسبة إليها، ليس موجود لدينا، بدليل أن العاملين السياسيين أحيانا يكونون ملاحقين من الأجهزة الأمنية نفسها التي تعمل، وهو يعني يتكلم ضد إيران أو يعني ضد المشروع الإيراني، ومع ذلك يعني يلاحق أحيانا أمنيا ويضيق عليه. هل يوجد ترابط القيادة بالكوادر الشعبية العاملة؟ ستجد أنه عند إيران موجود، عند الخليج غير موجود، وخاصة بعد الحرب على الإرهاب. يعني سابقا الذي فرخ التطرف وأعاد تشكيل وإنتاج التطرف هو عزله عن مرجعياته، عزله عن المرجعيات الصادقة النيرة، سواء كان من العلماء أو من المفكرين أو من الدعاة الذين أصبحوا في بعض مناطق الخليج في السجون الآن.
نعم.
هذا أدى إلى فراغ حقيقي وبروز التيار المتطرف الراديكالي الذي يؤمن أن المواجهة والسلاح هو أفضل طريقة لإسكات هذا التغول من الأجهزة الحكومية. ستجد أن هناك غطاء دين، ستجد أن هناك ترابط بين القيادات بالكوادر الشعبية، وهذا نرى واضحا في الحسينيات، في
الجمعة السياسية،
كل ما تراه أنت الآن سواء كانوا ملالي أو أفندية، ستجد أنه له مرجع وله شخص يرجع إليه، وهذا موجود في القنوات الفضائية نراه، في الحوزات رأينا، في الحسينيات رأينا. تربية وإعداد وتجهيز، هناك تربية وإعداد وتجهيز من قم ومن المدارس الشيعية، ما أن يأتي واحد يدخل إلى هذه المدارس حتى في الزيارات، ما يسمى بالزيارات، هناك كوادر إناث وذكور يؤخذون ويدربون ويصبح لديهم نوع من الإعداد والتجهيز، سواء كان تحت غطاء مقدم الغائب أو التمهيد لمقدم الغائب من إيران، في مقابل تمييع الشخصية الخليجية عبر قنوات كل هدفها استراتيجيتها وأهدافها وتكتيكها هو تمييع الشخصية. ولذلك نجد سباقا بين القنوات الممولة خليجيا ومن بعض أمراء الخليج، ستجد الغناء والرقص والقضايا، يعني سفاسف الأمور التي تجعل الشاب الخليجي أو العنصر الخليجي إنما هو مترهل ثقافيا، مترهل جسميا، مترهل في دوره الحضاري في المواجهة. الجدية وعدم الترف أو الترهل هذا واضح تماما، ستجد أن إيران عندها الجدية، عندها عدم الترف، عندها عدم الترهل في عناصرها. لذلك إيران تسمى دولة شابة، الخليج دولة شابة، ولكن العناصر يعانون من قضايا كثيرة جدا فيما يتعلق بالجدية كما ذكرنا. التحفز والمبادئ والتحرك، هذا أيضا عندما نقارن ستجد أن إيران تتحفز وهي مبادئة بالتحرك باتجاه الخليج على مختلف المستويات، من رأس الدولة علي خامنئي إلى أصغر مرجع صغير يبدأ يتكلم عن الخليج أو يتكلم عن قضايا مهمة جدا.
مقارنة مزعجة يا دكتور.
جدا.
طيب
جداً.
لابد أن الخليج يستعيض عن هذه النواقص بأمور أخرى يعني.
ولهذا فكرة الاتحاد، فكرة الاتحاد مشكلتها الأساسية فكرة الاتحاد، وأنا سأتكلم عن طريقة أو الجسم المقترح للاتحاد الخليجي.
هي فكرة مؤسسية.
مؤسسية أحسنت. هي
نعم.
فكرة مؤسسية وليس ثقافية.
نعم.
هي مؤسسية إدارية سياسية عسكرية أمنية دبلوماسية اقتصادية، وليس لها أي بعد ثقافي مرتبط بإعادة صياغة الإنسان الخليجي أو الذي يعيش على هذه.
نعم.
الجغرافيا الخليجية.
على ما تقوم؟
تقوم على أربع عناصر رئيسية. هو اتحاد ليس اتحادا جغرافيا، هو اتحاد مؤسسي يقوم على أربع عناصر رئيسية. وجد الخليج أنه خلال فترته التي استمرت 30 عاما لم ينجح في الانتقال من حالة تعاون إلى التكامل.
نعم.
هو الأصل في النظام الأساسي أن تعاون يصل إلى مرحلة تكامل وصولا أو بلوغا إلى مرحلة الاتحاد. ما استطاع أن ينجح إلى الانتقال، الخطوة الواحدة فقط من التعاون إلى التكامل لم يستطع أن ينجح.
نعم.
فبسبب الظرف الذي ذكرناه في الحلقة الماضية وتغير موازين العالم الآن وتغير أنواع نوع التهديد الوجودي بالنسبة للخليج، وبداية الكلام من أصحاب القرار في الخليج على وحدة أراضي الخليج بدأ الحديث عن اتحاد مؤسسي وليس اتحادا جغرافيا، بمعنى أنه كل دولة سيكون عليها علمها ومكاسبها السياسية ومكاسبها التجارية والاقتصادية، ولكن سيكون هناك اتحاد مؤسسي بين هذه المؤسسات أو الدول الست قائم على التالي: أولا المؤسسة الدبلوماسية، بمعنى أن وزراء الخارجية كلهم يتكلمون بلغة واحدة ويتبادلون الرأي في قضايا واحدة.
يعني الاتحاد الأوروبي هناك وزيرة خارجية الاتحاد
مفوض
الأوروبي
مفوض نعم، نعم مفوض السياسة الخارجية نعم. ولذلك هذه الفكرة التي يراد لها،
يعني هل يمكن أن نرى شبيهة للسيدة أشتون في, في, في
المفروض. ولذلك أخي كنت في جلسة مع أمين عام مجلس التعاون فقال بالحرف، قال ذهبنا الاتحاد الأوروبي فالأوروبيون يقولون بالنص، يقولون أنتم من المفترض أن الاتحاد الخليجي أسهل قيام الاتحاد الخليجي
لغة واحدة
وإدارته أسهل بكثير من الاتحاد الأوروبي، لأنه يقول نحن عبارة عن أديان وأجناس وأعراق وإثنيات ودخلنا في حروب وتاريخ طويل بيننا، تاريخ أسود يقول. ولذلك الخليج لا يوجد في هذا الكلام كله، لا يوجد بيننا حروب ولسان وثقافة ودين وعادات وتقاليد متصلة وجغرافيا واحدة. إضافة لذلك
لكن تفسده الطائفية الداخلية التي المفتعلة،
تفسده المصالح الآنية بالنسبة لقيادات الخليج للأسف الشديد. ولهذا المؤسسة الأولى المؤسسة الدبلوماسية، ثم المؤسسة الثانية هي المؤسسة الاقتصادية، وهذا يعني أنه الدول المستعاون ستتحول إلى كتلة اقتصادية متحدة،
سوق خليجية مشتركة.
لا، السوق الخليجية هذا مسألة قديمة، ولكن التحول الآن إلى
سوق خليجية مشتركة حقيقية
حقيقية. هم الآن مع التعرفة الجمركية انتهينا منها من زمان، فتح المكاتب التجارية أو التجارة البينية أصبحت، يعني الإشكال هو في التطبيق الأسفل، يعني المفردات التطبيقية في مختلف الدول هذه الست، هنا الإشكال يأتي. يعني يأتيك مدير إدارة لا يفقه أن القرار قد أخذ في القمة الخليجية، أخذ خلاص وقع من قبل كرد ومستعان، يأتي مدير إدارة أو رئيس قسم يقول لك والله أنا ما أعرف. لماذا؟ لأن المنظومة القانونية لم تكتمل، الآليات التطبيقية التنفيذية لم تكتمل،
المعلوماتي
حتى الآليات التنفيذية لم تكتمل. ولهذا تأتي مسألة الاقتصاد هي كمؤسسة ثانية، وهذا ما سمعتم به أنه سيشكل بنك مركزي وعملة موحدة، يعني إلى الآن لم يتفقوا على تسمية العملة، وهذا يدخل فيها الجمرك، يدخل فيه التجارة البينية، يدخل فيه كل هذا الكلام. المؤسسة الرابعة هي المؤسسة الأمنية، ويعنون بها وزارات الداخلية الخليجية وأجهزة الأمن العام بالنسبة للخليج. هذا يجعل من المرور، قضايا المرور وقانون المرور واحد، وهو تقريبا واحد في الخليج. إضافة لذلك قضايا الاستخبارات وقضايا الأمن والضبط والإدارة في الملف الأمني يصبح واحدا في الخليج. المؤسسة الرابعة هي المؤسسة العسكرية، وهذا يعني أن الجيش الخليجي سيصبح جيشا اتحاديا بصيغة أو أخرى، بدل القوة البسيطة التي لا تتعدى 6000 عنصر في درع الجزيرة، الذي هو في الحقيقة يعني مجرد قوة تدخل سريع. وهذا تطبيقه رأيناه، يعني لم يفلح في الموضوع في الكويت، ولكنه بطريقة أخرى أصبح واضحا في البحرين.
نعم دكتور، يعني في ظل هذه الصعوبات النظرية والفعلية للمقارنة بين هذه الضفة وتلك، للاختلافات التي ذكرتموها منذ قليل، يعني أنا عشان أقارن لابد أن يكون هناك نوع من التشابه إلى حد ما، أو المحتوى الذي يمكن أن أقارن من خلاله. لكن بالرغم من ذلك، الطرف الثاني أو الجانب الثاني من الخندق، هل نستطيع أن نقارنه بالجانب الأول، وإلى أي مدى؟
طبعا عندما نقول خندق فمن الطبيعي أنه يكون هناك ضفتين. الخليج هو كبحر أصبح هو الخندق الجغرافي بين ضفتي الخليج. إيران عندما نأتي إلى تشريحها، طبعا نحن في خيوط الحدث تطرقنا إلى إيران في عدد من القضايا، في عدد من الزوايا، كنا في حزمة برنامج عن تحول إيران إلى التشيع، التشيع عنصر فاعل في العقلية السياسية الإيرانية. ومن هنا نحن نتكلم عن منظومة متكاملة لها وحدة تصور. إيران أخي يمكن المجادلة أو إبراز الموضوع من عدد كبير جدا من عناصر المواجهة. تستطيع أن تقول عرب فرس، المواجهة عربية فارسية، تستطيع أن تقول أيضا سنة شيعة، تستطيع أن تقول أيضا إفرازات العلاقة مع الحامي القديم، يعني العلاقة علاقة البريطانيين مع الإيرانيين وعلاقة البريطانيين مع الخليج. تستطيع أن تتكلم الآن عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران وعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الخليج، العلاقة علاقة إسرائيل الجسد المفروض على هذه المنطقة وإفرازات هذه، العلاقة مع تركيا، العلاقة مع الروس، العلاقة مع الصينيين، كل هذه علاقات يمكن من خلالها أو يعني مفردات يمكن من خلالها أن ننظر إلى الوجهتين. ولكن كلا الطرفين يشتركان في قضية مهمة جدا، 80% من الاقتصاد الإيراني الرسمي، لا نتكلم عن الخمس، اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم 80% منه على النفط، وكذلك الخليج يقوم 80% على النفط. إذن هذه دولة، طبعا إيران تزيد على الخليج، عموما الخليج تزيد عليه بالنفط بالغاز عفوا، فالنفط والغاز هو المكون الرئيس في الاقتصاد الإيراني، إضافة لذلك الخليج النفط والغاز، وعلى رأس الغاز طبعا قطر في المنطقة. لكن لدينا أيضا نشترك مع إيران ضفتي الخليج، نشترك معها في ما يسمى بمثلث التجاهل. هذا مصطلح يعني ابتكره الدكتور علي الكواري من قطر. مثلث التجاهل هو مثلث تجاهل النفط والتنمية والديمقراطية. بمعنى النفط أصبح لعنة بالنسبة للطرفين. فيما يتعلق بالتنمية نحن عندنا تخلف تنموي على الطرفين في إيران وفي الخليج، إضافة لذلك قضية الديمقراطية، وأنت ترى إيران والخليج مسألة الديمقراطية أي المشاركة كآلية مشاركة القرار وقرار المستقبل
يعني يظهر على الشاشة الآن خرائط للغاز والنفط في إطار
وهذا سنأتي إليه يعني. فهذا المثلث نحن نشترك مع إيران فيه. ربما تختلف الزوايا التي تنطلق من خلالها إيران. إيران دولة تعد في الكلاسيكيات الدولية دولة شبه مستعمرة، دولة كولونيالية بمعنى استعمارية، تقوم على أيديولوجيا مذهبية، لديها عقدة قومية، فهي دولة لذلك دولة متحفزة، دولة إيجابية بمعنى أنها متحرك مبادئ. ففي العلاقة الجدلية بين الفعل والسبب، العلاقة السببية، سنجد أن إيران هي البادئ بالحركة، والخليج دائما بسبب أنه 6 دول، بسبب غياب القيادة المشتركة، بسبب غياب المشروع المشترك أو الاستراتيجية المشتركة، أصبح بالنسبة للخليج الأمر واضح تماما أنه الحياد السلبي. الحياد السلبي، في حين أن إيران حتى لو اتخذت الحياد فإنه حياد إيجابي. إيران تستطيع أن تتحرك في علاقتها بالخليج بين الحرب الباردة إلى الحرب الحقيقية، عندها القدرة أن تتحول ولكن بأدوات معينة. هي تستخدم اللغة الديماغوجية أو اللغة المتصلبة على مبادئ أيديولوجية مستمدة من المذهب الشيعي، وتتمدد عبر التبشير بهذا المذهب وفرض الوجود، إضافة للتطويق. فضلا عن موضوع آخر وهو سباق التسلح، وفرض سباق التسلح على المنطقة فيما يتعلق بالقدرات النووية وما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية.
إذن تخندق غير متكافئ،
نستطيع أن نسميه تخندق غير مكافئ، غير متكافئ.
إذن نفصل في الأمر بإذن الله تعالى أكثر وأكثر، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام أستأذنكم في فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. Ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
سلام الله.
طيب، يعني هل لديك وثائق نستطيع أن ننطلق منها لتحقيق ما قلت من حقائق، بالطبع هي حقائق، حول إيران وحول دول الخليج؟
أولا علينا أن نلخص الرؤية الإيرانية للخليج. إيران لا تنظر إلى الخليج على أنها الدول في كل أدبياتها. لا تنظر إيران إلى الخليج على أنها منظومة دول مجلس التعاون، منظومة لها اعتبارها الدولي. هي تراه إلى اليوم مشيخات، ولذلك تسمع على المستوى السياسي مشيخات، لفظ المشيخات، وتسمع على المستوى الشعبي الأعراب أو العرب. وهي كلمة أعراب، وهذا تسمع الآن في الخطاب الإعلامي السوري، الأعراب. وهم يعنون الأعراب وأشد كفرا ونفاقا في النص القرآن. ولذلك هي ترى أنه العالم الخليج، وهو بالمناسبة الخليج الآن يعد الرافعة الباقية الوحيدة المجتمعة لمنظومة العالم العربي، 22 دولة، المنظومة الوحيدة الباقية المتكتلة هي الخليج العربي، ولهذا كان لها دور متقدم فيما يتعلق بالقضية السورية، خاصة السعودية وقطر. بغض النظر عن الخلاف بين التكتيكي بين الطرفين في القضية السورية، لكن للدلالة على أنه الخليج أصبح الرافعة الوحيدة الباقية للمنظومة العربية. سقوط الخليج أو احتوائه من قبل إيران يعد تهديدا ليس للخليج فقط، هو تهديد للعالم العربي ككل. التوصيف الدقيق لإيران أنها دولة كولونيالية، كما قلنا دولة استعمارية، تنظر إلى الجزيرة العربية على أنها تنظر إلى العراق والشام والجزيرة العربية إضافة لليمن على أنها العمق الحيوي. تعرف ماذا يعني العمق الحيوي؟ بمعنى هي التي تبني في هذا العمق الحيوي مصداتها، بمعنى أنه قبل أن تأتيها، يعني بمعنى تبني دفاعاتها على أرضك أنت قبل أن تأتيها. وأكثر مسألة خطرة بالنسبة لأي دولة أن يأتيها الصراع على أرضها، ولهذا هي تبني مصداتها على أرض الآخر، تبني مجالها، الطوق الأمني الذي تبنيه على أرض الآخر. من هو الآخر؟ هو الخليج. ولهذا عندما تنظر إلى الخليج، هي إيران تنظر إلى الخليج على أنها مشيخات متفرقة، هذه المشيخات لها مصالح ذاتية، هذه المصالح الذاتية يمكن تصبح مصدات، إضافة لذلك لا يوجد علاقة مشتركة بين الحاكم والمحكوم على أرض الخليج. المشكلة الاجتماعية في الخليج معقدة. الخليج عنده مشكلة النفط الذي أصبح حول المواطن الخليجي إلى مستهلك مترهل متكاسل ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وجعل منه صيدا سهلا ومرمى يمكن التخلص منه سريعا. ولهذا عندما تعمل إيران هي تنظر مباشرة إلى إسرائيل ولا تنظر إلى الحكام في الخليج. تنظر مباشرة إلى تركيا ولا تنظر إلى، يعني بمعنى أنه مجال نظرها لا ينظر إلى الخليج، لأنها تنظر إلى الخليج على أنه قزم. وهؤلاء مشيخات متفرقون، كل ما ومجتمع مترهل، وكل ما فعله الخليج أنه أتى بالحامي، وأصبح يعني القدرات العسكرية فقط تراها على أنها استعراض للعضلات من حامي وليس من صاحب الأرض. ولهذا مجال نظرها ليس للخليج، بل إلى إسرائيل وإلى تركيا مباشرة والولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا نحزن عندما نقول إنه إيران بحر الخليج تحول في هذه الأيام منذ العام 1990 إلى صورة مزعجة، أختصرها في التالي: إيران ومن ورائها، هذه إيران ومن ورائها روسيا والصين، في مقابل أمريكا ومن ورائها الخليج، وليس العكس. وهذا أمر مقلق جدا، مقلق إلى درجة ربما نقول معها إنه السيادة، يعني الأمن والسيادة والهوية في خطر في هذه العلاقة المنفتحة فيما يسمى بسياسة البوارج لحماية أمن الخليج. ومن هنا نأتي إلى إيران هل يوجد ما يثبت هذا الكلام؟ نعم يوجد. نعم. أول ما يوجد في ذلك نظرية الحكومة الإسلامية التي وضعها الخميني وتحولت إلى نص في الدستور الإيراني. تصفحوا الدستور الإيراني منذ من المقدمة إلى نهايات الدستور الإيراني ستجد أن الجوار الجيوسياسي بالنسبة لإيران في المشهد.
نعم.
وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المستضعفين. لاحظ الخميني ماذا يقول في ديباجة الدستور الإيراني، وبالمناسبة ديباجة الدستور الإيراني أتت جاهزة، والتي التي وضعها هو الصدر موسى الصدر.
نعم.
هو من وضع ديباجة الدستور الإيراني. ماذا يقول؟ يقول في نهج الدولة، في نهج الدولة القائم على تفتيت الآخر. لاحظ ماذا يقول الخميني. فما إن نفض شعبنا عن نفسه خلال حركة تكامله الثوري غبار الطاغوت ورواسبه ونظف نفسه من الشوائب الفكرية الأجنبية، طبعا مرحلة الشاهنشاهية، حيث عاد إلى الأصول الفكرية وإلى النظرة الإسلامية الأصيلة للعالم، وهو يسعى الآن إلى بناء مجتمعه النموذج الأسوة معتمدا على المعايير الإسلامية، وعلى هذا الأساس فإن رسالة الدستور هي خلق الأرضيات والعقائدية للنهضة وإيجاد الظروف المناسبة للتربية الإنسانية على القيم الإسلامية العالمية الرفيعة. انظر ماذا يقول. ومع الالتفات لمحتوى الثورة الإسلامية في إيران التي كانت حركة تستهدف النصر لجميع المستضعفين على المستكبرين، فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها.
تصدير.
وخصوصا بالنسبة لتوسيع العلائق الدولية مع سائر الحركات الإسلامية والشعبية. لاحظ لم يقل دول،
لا
قال حركات إسلامية. نعم. وشعبية، حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة العالم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع أنحاء العالم. لاحظ.
نعم.
ويقول أيضا مع ملاحظة جوهر هذه النهضة الكبرى، فإن الدستور يضمن زوال كل نوع من أنواع الدكتاتورية الفكرية والاجتماعية والاحتكار الاقتصادي، ويسعى للخلاص من النظام الاستبدادي ومنح الشعب حق تقرير مصيره بنفسه، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استمداد من ماذا؟ من اليهود.
نعم.
استمداد صفة اليهود.
نعم. نعم.
في التشريع الذي كان في بني إسرائيل.
واضحة
تماما. نعم. يعني. إذا نحن نتكلم عن ديباجة، ديباجة الدستور الإيراني يتكلم عن حقية التدخل في الشؤون الداخلية للأطراف الأخرى
من منطلق عقدي.
منطلق عقدي
هو يستند على أسانيد فقهية.
نعم.
نعم.
نعم. نعم. تعال نأتي إلى الخريطة الذهنية. خليني أشوف أنا الخريطة الذهنية. أنت تقول يا عادل هل عندك وثائق؟ أقول لك نعم، أنا عندي وثائق من الدستور الإيراني، ولو أتيت يعني أنا في الورقة طويلة جدا لا أستطيع أن أستوعبها في هذا اللقاء السريع. لكن إيران ترى أن المجال الحيوي المذهبي بالنسبة إليها هي العراق، سوريا، لبنان، إلى الخليج، اليمن. هذه السلسلة نستطيع أن نسميها، هذه الجغرافيا نستطيع أن نسميها سلسلة الصدع المذهبي. سلسلة الصدع المذهبي، فهي تراها هكذا، تراها ترى أن هذه الأرض التي أمامها عبارة عن تصدعات، يحق لإيران أن تبني على هذه التصدعات، بل من مصلحة إيران ألا تلتئم تلك التصدعات. ولهذا عندما أعلنت أو صار كلام عن إعلان حال الاتحاد بين البحرين والسعودية قامت مظاهرات في إيران.
نعم.
ما دخلكم أنتم في دولتين قررت الاتحاد؟ أو ما دخلكم عندما قال أعلن الملك عبد الله أنه الخليج يعني يفكر أو يعلن مبدئيا حال الاتحاد؟ اعترضت إيران وقالت أنه في الاتحاد الخليجي تهديد للطائفة. ما دخل؟ لأنها ترى أن هذا التصدع المذهبي أو سلسلة التصدع المذهبي هي المكلف الوحيد بملئه واستثماره بمصداتها المذهبية،
وعليه أن يستمر،
وعليه أن يستمر. ومقاومة أي حركة اتحاد أو التئام أو ائتلاف بين دول مجلس التعاون.
نعم.
إذن الوثيقة الأولى يمكن أن نعدها الدستور الإيراني المستمد من نظرية الحكومة الإسلامية.
نعم.
تعال انظر إلى النقطة الأخرى، هي نقطة ال نعم، ولكن يعني أخذ نقطة هنا، إنه عندما تكلم عن الصدع، الخميني مع بداية الثورة الخمينية لاحظ التفت إلى نقطة مهمة لم يكن يراها قيادات، لا مخابرات، يعني أجهزة مخابرات للأسف في هذه المناطق، منطقة الخليج، تراقب الفرادة من الناس ولا تراقب الأفكار والأيديولوجيات، تراقب فقط الحركة على الأرض. ولكن انظر، لو أن هذه العقليات يعني فكرت، وقد سبقهم في ذلك صدام حسين حقيقة، أن العراق سبق الخليج جميعا، وللأسف أنه لم يستفد، لأن الحصيلة الدراسية التي فعلها صدام حسين ذهبت لوزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الخارجية الإيرانية على يد الأمريكان.
نعم.
بعد اجتياح العراق للأسف الشديد. يقول الخميني في تصوره للثورة الإسلامية، والذي أصبح من ضمن الدستور، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام، وهذا يعني أنهم مكلفون بحفظ الإسلام بكل ما يستطيعون، وحفظ الإسلام من أهم الواجبات المطلقة بلا قيد وشرط، وهذا مما يجب على الحوزات والمجامع والهيئات العلمية الدينية أن تفكر في شأنه طويلا، لتجهز نفسها بأجهزة وإمكانات وظروف يحرص فيها الإسلام ويصان ويحفظ أحكاما وعقائد وأنظمة. تعرف هذا معناه إيش؟ معناته في التصدعات. لذلك إيران عندما تدخل أول ما تفعل حسينيات وحوزات. ما الهدف من الحسينيات والحوزات؟ هو هذا الوصف الوظيفي، هذا الوصف الوظيفي للحسينيات والحوزات، أنها هي نواة الدولة الحسينيات والحوزات. ومن هنا عندما يأتي التهديد على سبيل المثال في الكويت، من أين انطلق التهديد في الكويت؟ من منطقة بنيت القار. بنيت القار من هي؟ هي تجمع الشيرازيين وأكبر المآتم والحسينيات موجودة في هذه المنطقة بنيت القار وغيرها من المناطق. إذن الانطلاق يأتي من هذه الحوزات، وكأنها نواة الدولة.
فكرة الفقيه المسلح هنا،
فكرة الفقيه المسلح بدل شرط الخليج التي كانت أيام الشاه
شهر. يعني أن نرى مثلا بعض السفارات هي أوكار استخباراتية، ومن يجلس فيها هو معمم، هذا التداخل
صحيح؟
نعم.
صحيح. وهذا يعطيك لماذا تحولت المرجعية إلى مرجعيتين. المرجعية الشيعية أصبحت مرجعيتين.
نعم.
مرجعية فقهية ومرجعية سياسية.
نعم.
ولذلك هناك وكيل فقهي وهناك وكيل سياسي، سواء في كل الخليج، حسن الصفار مختلف تماما، عيسى قاسم مختلف تماما. هؤلاء لا يقول لك بالأهلة ولا بقضايا الفقهية، هو يتكلم سياسة فقط.
نعم.
عكس مثلا الغريفي في البحرين، الغريفي مرجع.
نعم.
عكس المهري على سبيل المثال، المهري في الكويت يتكلم في السياسة.
نعم.
لاحظ. إذن وكلهم يرجعون إلى السستاني على سبيل المثال.
نعم.
فيما يتعلق بالقضايا الفقهية. ولذلك هؤلاء الوكلاء، عندما تتكلم أنت عن هؤلاء الوكلاء وعن مؤسساتهم التعليمية، الحسينيات، الأوقاف التي لديهم، الخمس الذي لديهم، تجد أنهم ينفقونها إنفاقا يعني سخيا.
نعم.
على مؤسساتهم ومشاريعهم. ولكن تلاحظ كل الحركات الاستخباراتية في الخليج عندما تذهب وتفتش الحسينيات ولا الحوزات، تجد أسلحة، تجد أجهزة استخبارات.
نعم. فقيه مسلح.
فقيه مسلح تماما. وهذا ما قال الخميني تماما قبل قليل عندما قرأنا.
نعم.
الوثيقة الثانية وثيقة أم القرى. أم القرى ماذا قالت؟ باختصار شديد.
نعم.
هي تكلمت عن ثلاث قضايا رئيسية، على اعتبار أن أم القرى هي إيران، وأنه تطويع كل استراتيجيات واستخدام كلمة استراتيجية بالمصطلح العسكري لا المصطلح السياسي. الكلمة استراتيجية هي مسألة عسكرية في الأصل.
نعم.
لفظ ومفهوم عسكري. هناك ثلاث مراحل أصلية في نظرية أم القرى. ضرورة بروز الوعي والاهتمام بهدف إحياء الإسلام الشيعي على اعتبار أنه السبيل الوحيد لحياة الإنسان والجماعة. إذن موضوع الدعم الثقافي وعيدة إحياء الفكر الثقافي الشيعي. اثنين، قال السعي وبذل الجهود لإقامة الحكومات الإسلامية في الدول المختلفة من خلال الدور المحوري للشعوب في تشكيل الحكومات، وتوظيف مختلف الوسائل والطرق، سواء كانت انتخابات، استفتاءات، وفي بعض الأحيان قد تؤدي النهضة وثورة الشعوب والخروج إلى الشوارع في هذه النتيجة إلى هذه النتيجة، ولا غير في ذلك إذا كان يحقق الهدف المنشود منه وهو إقامة الحكومة الإسلامية في النهاية، بمعنى توطين التشيع والحراك حتى لو كانت الصدامي. وهذا ما نرى في البحرين ونرى في عدد من الدول التي يتحرك فيها الشيء. لذلك عندكم في مصر يسعون باستماتة لإقامة حزب سياسي.
نعم.
يسعون باستماته. ليست المسألة ثقافية ولا مذهبية ولا قضية تبادل ثقافي وديني ولا مزارات على فكرة. نعم. يسعون باختصار إلى إقامة حزب سياسي وسيبقون يعني نظرية المطرقة يدندنون على هذا الموضوع إلى أن يقام الحزب السياسي. الأمر الثالث الانصهار الوحدوي. يقول في الوقت الذي تستطيع فيه الشعوب تحقيق الأهداف سالفة الذكر ثم تشكل الحكومات الإسلامية يجب عليها التوجه بعدها نحو خطوة الحكومة الإسلامية الواحدة لغرض جمع الأمة الإسلامية وتوحيد تحت قيادة دولة أم القرى التي تكون إيران مركزها. إذن وهذا ما حصل عندنا في البحرين عمليا لما أعلن موضوع الجمهورية الإسلامية ودخل درع الجزيرة. هناك أطراف من اللعبة السياسية في البحرين دعوا إيران إلى الدخول مباشرة. نعم. إلى البحرين. إذن نحن عندنا وثائق إضافة للاستراتيجية 2005-2025 تكلمت باختصار ووضوح تام على قضية وهي أنه يجب أن تقدم السياسة على مصالح إيران الاستراتيجية ولا ضير. شوف هي تقول لا تتواجه في المناطق في مناطق النزاع الإقليمي ولكنها تؤمن بقائها في النفوذ الاستراتيجي بالنسبة لبعض القضايا بعض الخرائط الجيوبوليتيكية. هذا يعني تعرف ماذا؟ إيران مستعدة في استراتيجيتها 2005-2025 أن لا تدخل في صراع مع إسرائيل ولا تدخل في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي تؤمن مصالحها فقط. ولذلك عندما نقول هي تقدم دولة براغماتية تقدم سياستها على مذهبيتها هذه هي إيران وهذه هي.
نعم يعني دكتور هو الوقت الذي يحكمنا لذلك قدمت توصيات في هذه الورقة.
نعم
نعم
أنا قدمت الورقة 8 توصيات رئيسية. هذه التوصيات أتمنى أنها تسمع من بسبب أنه لدينا تحول كما قلنا كبير ولكن هي 9 توصيات حقيقية نتمنى أن تكون قابلة للتطبيق. أول هذه التوصيات إيران لا تفقه إلا القوة.
نعم.
وسواء كان القوة الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية ولكن هي تؤمن بالقوة العسكرية بل تعبد القوة العسكرية. لهذا الاستعداد لا نعني الاستعداء نعني نعم. الاستعداد
نعم.
الاستعداد يعني أنه على الخليج أن يعد نفسه دائما والمهم في ذلك الإنسان الخليجي وليس الترسان العسكري.
نعم.
ولهذا إيران كما قلنا عندما تأتي الاستعراضات العسكرية بالترسان العسكري عن طريق الاستئجار ونأتي بالأمريكان ليخوضوا في بحر الخليج هذا يجعل الخليجي محتقر في عين الإيراني. القيادات الخليجية محتقرة في عين الإيرانيين. لماذا؟ لأنهم يستأجرون وهم لا يستطيعون دفاع عن أنفسهم. هكذا ينظرون وهكذا يكتبون.
نعم.
غير هذا إيران دائما تعمل بسياسة الخطوة خطوة في تأمين يعني المصدات كما قلنا هي تؤمن بقائها مصداتها على التشققات والتصدعات في الخليج.
نعم.
سواء كانت تصدعات ثقافية تصدعات سياسية تصدعات اجتماعية تصدعات. ولذلك المهم جدا في المرحلة الراهنة هذه أن تعاد العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الخليج والحاضنة الشرعية الوحيدة بالنسبة للحكام في الخليج هي المواطن الخليجي. وإعادة الصياغة هذه في العلاقة مهمة جدا لأنها ستعيد التوازن. الأمر الآخر سر القوة الإيرانية هي الحاضنة الاجتماعية والمذهبية. لذلك أعتقد أن المجتمع يخضع تحت وهذا ما رأينا أصبح الذين يعودون إلى ولاية الفقيه يشعرون بتهديد.
نعم.
عندما أعلن حال الاتحاد الخليجي. لماذا؟ لأنهم يشعرون أن هذا التهديد موجه لهم مباشرة. فهم علي؟
نعم.
لهذا نعتقد أنه البعد الثقافي يجب أن توليه قيادة دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا في فهم هذه العقلية ونقاش مع هذه العقلية إضافة للأتباع. الأتباع حقيقة ليس الكل مع إيران خاصة من الشيعة. والشيعة ليسوا أعداء على فكرة. الشيعة جزء مكون رئيسي من النسيج الاجتماعي الخليجي. ولذلك قضية معاداتهم وقضية النفرة منهم مسألة ليست في صالح لا السياسة ولا الاجتماع الخليجي. من المهم دعم الحركة العلمية والثقافية عبر على الأقل مراكز دراسات وأبحاث لإيران. يعني أنت تتكلم عن إيران لديها أكثر من 4 مراكز معترف فيها دوليا وعلى درجة عالية من المهنية والتخصصية، في حين في الخليج الذي كما أشرنا في الحلقتين السابقتين عنده علاقة مضطردة وعلاقة يعني عدم استقرار وعلاقة تنافر مع إيران إلى درجة أن الخليج انقلب إلى خندق، مع ذلك لا يوجد مركز واحد لدراسة. وأنا لا أتكلم عن مركز دراسات استخباراتي، أنا أتكلم عن مركز دراسات حضاري ثقافي اجتماعي يتكلم عن إيران من هذه الزوايا. إضافة لذلك أخي، على الخليج أن ينتبه إلى كسر الطوق الإيراني المفروض عليه في الزوايا الأربع من الجزيرة العربية، وسريعا لابد على الخليج أن يتبنى قضايا المقهورين في إيران، يعني كما تفتح إيران تصدعات في الخليج، على الخليج أن يفتح تصدعات في إيران. يعني الوحيد الذي تكلم في هذه القضية العميد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي، في تلويح بالتهديد أنه سيصنع خلايا نائمة في إيران. إيران حقيقة مفخخة من الداخل، يعني يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ولذلك لما لا يستخدم هذا الأمر. إضافة لذلك، الأمر الأخير الذي يعني مقلق حقيقة هي العقيدة العسكرية الخليجية. المسألة ليست في السلاح والترسانة العسكرية، المسألة في العسكري نفسه. إيران لديها أيديولوجيا ولديها عقيدة عسكرية ولديها حراك متحفز عسكري يتراوح من العسكرية التقليدية إلى العسكرية الميليشياتية. كل مرجع لديه ميليشيا، كما أن له جهاز إعلامي واقتصادي وغيره له ميليشيا. الخليج غير مرغوب أن يكون لكل مرجع، ما عندنا مراجع ولا عندنا ميليشيات، ولكن على الأقل يجب أن يكون بدل هذا الترهل في قطاعات الجيش الخليجي، هناك ترهل وهناك تضخم في الترسانة العسكرية، أعني بذلك السلاح
المادية،
يعني بذلك السلاح، وهذا في مقابل الذي يحمي السيف بضاربه أخي والفرس براكبها. القضية هي قضية حامل السلاح وليست السلاح في حد ذاته. قد يكون السلاح حادا ولكن الذي يحمل السلاح ضعيفا أو لا يستطيع أن يستخدم هذا السلاح، خاصة إذا لم تكن له عقيدة عسكرية. ومن هنا الاندغام في الثقافة الأمريكية أصبحت وباء على الخليج، حتى إلى درجة أن كثير من قيادات الخليج لا يؤمنون لا بالعروبة ولا بالإسلام، وأصبحوا هم حقيقة نوعا ما على المنظومة الثقافية الإسلامية الخليجية. يعني أنت عندك قيادات في الخليج سواء كانت قيادات عسكرية أو سياسية لا تؤمن أصلا بالإسلام، ولا تؤمن يعني لا تؤمن أن الإسلام يحكم، ولا تؤمن حتى بالأعراف ولا التقاليد، وأصبحوا مندغمين مع الثقافة الأمريكية إلى درجة الانبتات عن العروق الأصلية والانتماء والهوية العربية فضلا أو بلها عن الخليجية. ومن هنا نأتي إلى العقيدة العسكرية، لابد أن إعادة النظر في المؤسسة العسكرية إلى العقيدة العسكرية، إضافة للاستخبارات وأجهزة الاستخبارات الأمنية التي يعني لا تنظر إلى الجانب الأيديولوجي وإلى الجانب الثقافي بالنسبة لإيران.
نعم، إذن هذه مقترحات ربما ظهرت في أشكال على الشاشة، ولكن يبقى الواقع الحقيقي على الأرض هو الأمر المطلوب. شكرا جزيلا لك في ختام هذه الحلقة، و يعني كانت حلقتين تبين فيهما كيف أن هناك خندق ومن يقيم حول هذا الخندق إن صح هذا التعبير. الشكر موصول لك دكتور عادل، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.